باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عاوز اكلمكم في حاجه مهمه في رايي، دور الله في التجارب. ساعات ربنا يشدنا بحبه، بالدلع، بالخير، بالبركه، بالهدايا. يشدنا عن طريق شخصيات، يشدنا عن طريق وعظه، يشدنا عن طريق مفاجاه حلوه قوي. ولما نكون متربسين قوي ومش عارف يشدنا، يلجأ أحيانا لوسيلة جذب ما بتعجبناش، بس الحقيقة ما بتخيبش، هي التجارب. وكل ولاد ربنا اللي بيحبوا ربنا، التجارب توجعهم، تلخبطهم، وبعدين تزبطهم وتكبرهم وتقربهم من ربنا. في فترة كده، فترة انعدام وزن، فترة توهان، فترة تعب نفسي، فترة زعل من ربنا، فترة لخبطة مع التجارب الشديدة. ده وارد يحصل، عارفين، زي اي عملية كبيرة مش ممكن المريض هيطلع من التجربة بيضحك من العملية، في وجع العملية وفي لسه الجرح ولسه يمكن وراها ادوية وعلاج طبيعي وفترة نقاهة، انما في الاخر المشكلة بتتحل. فالتجارب زي كده، هي علاج قوي، هي طريقة جذب قوية قوي استخدمها ربنا عند اللزوم، لكن هي لينا مش علينا. يعني هي برضو نابعة من حبه لينا، الحكاية مش انتقام مننا. طبعا إلهنا محب جدا لأولاده، ولا يشأ أن يهلك أحد، هو عنده غرض واحد يلمنا في السماء. إنما مؤخرا فوجئت أن في بعض الكونسلرز الدخلاء على الكنيسة القبطية في رأتي ابتدوا ينشروا فكرة غريبة قوي، ربنا ملوش علاقة مباشرة بالآلام والأحزان والمصايب اللي بتحصل لنا. ولقيت ان التعليم ده عمال يستمر او يعلى، لدرجة ان الناس بتتشكك. واحد يقول له، واحد مثلا دخل في حادثة، يقول له بص طلع ربنا من الموضوع، انت سايق بسرعة، انت غلط، حصل لك حادثة، موت عيالك، انت مسؤول، ربنا ملوش دعوة. طب انت عاوزه يطلع من قعدتك دي يعمل ايه يعني؟ الكلام ده هتريحه؟ هو جالك ليه اساسا؟ يا ريته ما جالك. يعني كلام حتى مؤذي، لكن هو بادعاء انه بلاش ندخل ربنا في كل حاجة. الحياة لازم ندخل ربنا في كل حاجة، وهو ربنا مش داخل في كل حاجة، وهو ربنا مش ضابط الكل، مش بيكلم عن شعرة من رؤوسكم لا تسقط الا باذنه. لكن انا هكلمكم في جزء روحي وجزء لاهوتي او عقيدي، انه هو ايه دور ربنا بالضبط في التجارب. لانه هل احمله التجربة كلها كأني لا دور لي؟ هل احمل الشيطان التجربة كلها وكأن ربنا ملوش دور؟ يعني في ناس بقت تتكلم كده، استغرب من الوعظات اللي يقول لك ده شغل شيطان، المرض ده شيطان. ايه يا عم، هتعفرت الناس ليه؟ القديسين اللي بيجي لهم امراض ساكنهم شياطين؟ ايه التعاليم الغريبة اللي ماشية دي؟ طب والناس تعمل ايه لما تقول له المرض ده وراه شيطان فلازم تطرده بالمزامير وبتاع؟ طب والدكاترة تعمل ايه ساعتها يعني؟ يعني في حاجات غريبة بتتقال الحقيقة، بستغرب ان الناس بتقبلها او بتصدقها. يجوز لانه الناس يعني اللي بيقولوا الكلام ده احيانا بيبقى لهم مثل. فالاراء المتطرفة اللي موجودة على الساحة دلوقتي، الله ليس له دور في مشاكل الناس ومصائبهم وتجاربهم، إنما هي طبيعة الحياة أو نتائج الأفعال، يقولوا كده الحياة كده ودي نتائج للأفعال. يعني ما مش عارف، في كان في أمراض معينة ما اكتشفناش أسبابها، لكن مش ربنا اللي ما في ليش ملوش دور في الحتة دي. أو يقولوا الشيطان وراء كل ألم وضيقة، لأن ربنا بيحب الإنسان فما يجيبلوش الوجع، ودي فكرة غلط خالص. ربنا بيجيب الوجع للي بيحبه عشان فايدته. أو رأي آخر إن ربنا سلبي في المواقف دي، وقدام المظالم والمشاكل والتجارب ملوش دور، الإنسان هو اللي هيتصرف وهو اللي هيحدد الدور وهو المسؤول عن قراره وعن complications بتاعته. الخطورة من الكلام ده يا جماعة اللي أنا شايفها واضحة من التعاليم الغريبة اللي عمالة تدخل لنا من بره دي، أولا بيزيد الإحساس بعدم الأمان. يعني كلنا تربينا انه حتى لو حصل حاجة وحشة ربنا سامح بيها وربنا ضابط الكل. انما انت لما تهمش ربنا ويبقى اللي بيحصل بيني وبين الدنيا ده صد رد وكأن ربنا ملوش دور، ده احساس مرعب. وانا قد الدنيا دي قد اعيش فيها لوحدي، فالانسيكوريتي بتعلى جدا. خطورة تانية ان احنا احيانا نعلم تعليم أفلاطوني فات عليه أكتر من 2000 سنة إن في إله شر اسمه الشيطان بيعمل اللي هو عاوزه وإله الخير يقف متفرجا. الشيطان مش إله شر، الشيطان تحت إيد ربنا ما يقدرش يعمل حاجة إلا بإذن. لكن في فكرة ابتدت تمشي كأن الشيطان بيتحرك براحته، وكتير من مواقف ربنا ما بيقفش فيها. خطورة أخرى أن الخوف واليأس يزيد على الناس، لأنه أنا شفت حالات من اللي تعرضوا للكاونسلينج العلماني قوي ده اللي أنا بعتبره إلحادي مش مسيحي، لأن هم بيقولوا أن هم مسيحيين لكن بيهمشوا ربنا خالص. لا طبعا ده بيخلي الواحد أقرب لليأس والرعب مش للسلام والرجاء. الخطورة كمان الفشل في الرد على الملحدين. طب ما هم الملحدين بيقولوا كلام شبه كده، بيقولوا الدنيا دي ماشية لوحدها وملهاش كبير، ولو حصل أي حاجة لازم ليها سبب، لكن لا تقول لي ربنا ولا تقول لي شيطان. طب ما احنا هنمشي معاهم بعد شوي، هنوافقهم على يعني دعاءاتهم. تعالوا نراجع شوية آيات كده بسيطة توضح لنا مفهوم الإنجيل الوحي المقدس قال لنا إيه على التجارب. هو ربنا له دور ودوره قد إيه؟ حدود دور الله تجاوزا، يعني إن كان كلمة حدود طليق. أول آية: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟ من فم العلي ألا تخرج الشرور والخيرات؟ ودي اللي بنقولها يوم الجمعة الكبيرة لو تذكروا في مراسي أرمية. معناها إيه؟ هو في حاجة بتحصل في الدنيا دي ربنا ما أمرش بيها؟ من فم العلي تخرج الخيرات، دي سهلة. طب والشرور؟ شرور هنا لا تعني الخطايا، لأن الله لا يصنع شرا بمعنى الخطية، لكن الشرور تعني الأوجاع الآلام، لأنه كلمة شر في لغة الكتاب لها معنيين مختلفين، معنى الشر بمعنى الإيفل ومعنى الشر بمعنى السفرينج أو البين. لأن عند الناس الاتنين شر، يعني عندنا إحنا لا نحب الكذب ولا نحب الحوادث والأمراض، لكن عند ربنا دي غير دي خالص. الكذب دي خطية، ربنا لا يمكن يكذب ولا يشجع حد على الكذب، لكن الوجع المسيح اتوجع وبيسمح لعياله بالوجع. فكلمة شر تستخدم في لغة الكتاب أحيانا بمعنى الوجع، ومن هنا تخرج من فم العلي. أيوب لما قال لمراته مع شدة تجربته: تتكلمين كلاما كإحدى الجاهلات، الخير نقبل من عند الله والشر لا نقبل. يبقى اعتبر الشر إيه؟ من عند الله. يعني موت عيالك من عند الله؟ طبعا بسماح من الله طبعا. يعني المرض ده من عند الله؟ طبعا. طب والشيطان البعيد اللي كان، معلش ده هو ما لو هو اللي بيكرهني، ربنا مش بيكرهني، لكن لو ما كانش ربنا اداله اذن ما كانتش التجربه مشيت ابدا. فاشعياء يقول تعبير اخر، يقول: مصور النور خالق الظلمه، صانع السلام خالق الشر. طبعا دي بتلخبط البعض، لكن هنا الشر بمعنى الالم، يعني موجد الالم. ايوه طبعا، بدليل انه جه واتصلب. صحيح اللي بدا قصة الألم قرار آدم وحواء بالسقوط، قبل كده ما كناش نسمع عن الوجع زي ما هنشرح، لكن ربنا بيستخدم الألم في خلاص أولاده. ده الأنبا أنطونيوس له كلمة جميلة قوي، قال: أشك أن هناك إنسان يمكن أن يخلص بدون ألم، يعني ما كانش يتعب ويتألم مش هيدخل السماء. آية تاني، لما بيلاطس تجاسر وقال للمسيح وبيعامله كمتهم وهو صاحب السلطان، قال له: انت مش عارف ان ليا سلطان عليك؟ قال له: لا 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 لا، لم يكن لك علي سلطان البتة ما لم تكن قد اعطيته من فوق، لذلك الذي اسلمني اليك له خطيئة اعظم. يبقى اللي بيحصل ده يهوذا شرير وبيلاطس ملخبط وهيرودس واليهود أشرار، بس هو لو ربنا ما كانش رايد ما كانش كل حاجة من ده تحصل. إذا من فم العلي، واضحة الفكرة؟ يبقى منراجع إيماننا أن الدنيا دي مش ماشية لوحدها، ليها كبير. سعاوز يقول كلمة جميلة أوي غريبة شوية، يقول هل تحدث بلية في مدينة والرب لم يصنعها؟ يا ربي دي آية تلخبط. طب وماله وماله؟ حتى البلايا الرب صانعها، صانعها للخير، لأنه بيعرف يقلب البلاوي خير. أوي مقصود بيها أنه بيقدر يحطها ضمن خطته من أجل خلاص الناس زي ما هنشوف دلوقتي. ده اللي خلى القديس يعقوب يقول احسبوا كل فرح يا إخواتي حينما تقعون في تجارب. التجارب هنا بمعنى الوجع الألام، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبر، والصبر يبقى له عمل تام عشان تبقوا إيه 10/10. يبقى اللي هيخلينا تامين وكاملين التجارب. فالقديس يعقوب قال ما هو ربنا بيعمل كده لأن احنا 5/10 3/10. طب ربنا عاوز يدي زقة كده خلينا ننفع ندخل السماء، عشان تبقى كامل وتام لازم بقى تجيلك علقة كده ولا كده يعني تزبطك. القديس بطرس قال نفس المعنى، قال الذي به تبتهجون، تبتهجوا بالإيمان، كان بيكلم عن الإيمان بالمسيح، مع أنه إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة كي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني. واحد من القديسين عبر تعبير قال أغلى ما نتقدم به للمسيح في يوم دخولنا السماء هي الآلام اللي عدت علينا. الآلام إن كانت أجبرنا عليها أو اخترناها، هي دي اللي تزيننا قدام المسيح، هي دي اللي هتجملنا. الراحة اللي في حياتنا مخصمة من رصدنا، لكن التعب اللي في حياتنا هو اللي له قيمة حقيقية. فلما يكون رصيدك على الزيرو يجيب لك شوية أتعاب، خليك تعمل لك رصيد قبل ما تمشي. برضو آية تاني، معلش أنا بكتر في الآيات عشان أأكد أن في مفاهيم غريبة، أرجوكم ميزوا وأنتوا بتسمعوا أي وعظة دلوقتي لأنه في كلام كتير مش مظبوط. وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا، الألم صار هبة. نطوب الصابرين، يعني لو كان أيوب القصة بينه وبين الشيطان بس كان يستاهل نقول تطويب لأيوب؟ لا، ده نجح في امتحان، ده ربنا اللي سمح عشان أيوب يتزكى ويبقى نبي من الأنبياء العظام ونقول يا صبر أيوب. لكن لو كان ربنا مش ضمن القصة دي ما كانش حد هيطوب أيوب. ربنا يسوع حسمها لما قال المثل في لوقا 13، قال أتظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا خطاة أكثر من جميع الجليليين لأنهم كبدوا مثل هذا؟ جماعة ذبحهم بيلاطس وخلط دمهم بذبائح. كلا أقول لكم بل إن لم تتوبوا. يبقى واضح أنه أهم ما في قصة التجارب عند ربنا كلمة التوبة. يبقى الغرض الرئيسي للسماح الإلهي بالآلام البشرية هو أن الناس تعرف ترجع لربنا، ده الغرض الرئيسي اللي هنلف وندور حوالي في الآخر. تعالوا نقول كم حقيقة كده نؤمن بها كمسيحيين نراجعها سوا. الآلام في حياتنا أولا هي امتداد لحقيقة العقوبة اللي وقعت فيها البشرية الساقطة. أظنكم كلكم حافظين الآيات الأولى بتاعت شوكا وحسكا تنبت لك، كلام لمين؟ لآدم، مش احنا بني أدمين؟ يبقى لازم في حياتك في شوك وحسك. شوك وحسك ده ظلم في الشغل، دي حادثة، ده مرض، خسارة شخص قريب، سمعة تطلع عليك، وجع، وجع بأي شكل، ده نوع من الشوك والحسك اللي خلاص طبيعة الحياة تبقى كده. فبداية الآلام هي نتيجة طبعا للخطية الأولى. بعرق وجهك ده نوع آخر من الوجع، انك هتتعب في شغلك. في المقابل حواء برضو هتجيب عيال بالوجع وهتفضل دايما مش ساتسفايد، هي تبقى مشتاقة لجوزها ومش طايلاه، وده اللي اتقال لحواء من البداية. تاني حاجة، الآلام أيضا وسيلة لتوبة الإنسان وتنقيته. افتكروا الحتة دي، الآلام في الحياة عموما هي، سماها واحد مشهور اسمه سي اس لويس، الراجل ده كان محترم، كان ملحد وفيلسوف وبروفيسور في لندن، وكان له قناة مشهورة، ومات في الستينات او اظن كده او في السبعينات، وله كتب رائعة قوي بنستخدمها في الكرازة. قال انه الآلام هي الميجافونز اللي بيستخدمها ربنا يصحي بها الناس، وقال تعبير لطيف جدا، قال ربنا بيوشوش الناس بتفضل نايمة، بيتكلم بصوت عالي بيوشوشهم من ضمائرهم فما بيسمعوش، بيعلي صوته شوية من خلال الأبرار والظروف اللي بتكلمهم ما بيصحوش، بيضطر يعمل ايه؟ يجيب ميجافونز. فالآلام اللي في الحياة عموما هي صوت إلهي بيقول يا ناس ارجعوا، يا ناس توبوا، الشر اللي في العالم مرتبط بالوجع العالمي بكل أشكاله. عشان كده السماء بتقول لنا زي ما مفيش خطية مفيش كمان وجع في المستقبل، لا خطية ولا وجع ولا موت ولا حزن، كل ده مش موجود في المستقبل الأبدي، بس كل ده موجود النهاردة. الآلام كمان قد تكون نتيجة مباشرة لبعض التصرفات، يبقى ما تعممش القاعدة دي، أحيانا تكون بعض الآلام نتيجة مباشرة لتصرفاتك، لكن ده ما لغاش القواعد الأولى أن ربنا ضابط الكل. بمعنى واحد مثلا غلط في شغله، مرة ربنا سطر وعدت، مرة ربنا ساب القصة تتصاعد، يبقى ربنا هنا له دور رغم أنه هو متسبب في المشكلة، بس ده ما لغاش أن ربنا شايف المصلحة، مرة بيسطر ويعديها مرة بيكبرها، لكن في الآخر لازم تقلب خير، لأن الغرض الإلهي غرض حلو مش غرض وحش. فهنا ساعات تكون نتيجة، واحد عمال يشرب خمرة والكبد باظ، ربنا سامح بس هي في نتيجة مباشرة لحياته لاختياره. واحد سايق على سرعة 200 اتقلبت بيه العربية، ربنا سامح بس في نتيجة مباشرة لقرار أو سلوك خطأ، ما نقدرش نلغي الجزء البشري هنا، فاهمين؟ عشان كده موضوع التجارب ده معقد شوية. ليه؟ عشان في دور إلهي 100% من فوق، لكن في دور بشري أحيانا طبعا ما نقدرش تنكره، لكن مش دايما، مش دايما في دور بشري، بدليل ان ساعات انسان يبقى مثالي ويتظلم. طب ما هنا ما فيش اي دور بشري، هو عمل كل الصح، يبقى هنا سماح من الله فقط. فنسبة الدور البشري للدور الالهي دي قصة كمبيوتر سماوي ما تقدرش انت تعرف، لكن في الاول وفي الاخر في ربنا ماسك كل حاجة. عشان كده تلاحظوا انه في احد كلمات المسيح شاور على العلاقة المباشرة دي لما قال ايه، ها انت قد برئت لا تخطئ ايضا لئلا يكون لك اشر. وهنا اشر يقصد ايه؟ يقصد ايه؟ المرض اللي كان فيه، الالم اللي كان فيه، لانه ده كان مريض 38 سنة. فهو المسيح اللي عارف انه ده كان عايش في حياة زنا، غالبا بيقولوا جاله سيفلس، والسيفلس انتهى كوادريبليجيا فورث ستيج بتاعه، كان زمان مالوش علاج، يعني بعض المفسرين المحدثين قالوا كده. فربنا يسوع وشوشه وقال له اللي انت فيه ده كان بسبب عمايلك، ما تغلطش تاني. فهنا ربط، لكن هل كل غلطة كده؟ لا، المولود اعمى بعدها باسبوع قال غير كده، قال هذا اخطأ ولا ابوال. كمان في جزء آخر في المنظومة، عشان كده بقول لكم الموضوع يعني له جوانب متعددة. الشيطان فين في المنظومة دي؟ طب احنا عرفنا ان ربنا بيحب البشر يسمح بآلام من أجل الإنسان مش ضد الإنسان. الإنسان متسبب في جزء كبير قوي من المشاكل والآلام بتاعته أو بتاعت غيره. الخطية الأولى وفساد الطبيعة البشرية هو أرضية التعب اللي في العالم كله بأشكاله وأمراض وحوادث ومظالم وكده. طب والشيطان؟ طبعا الشيطان له حتة في القصة. ليه؟ الشيطان بيكره الإنسان، الشيطان عدو البشرية، الشيطان هو اللي بيحب الأذى بطبيعته، ده غير ربنا خالص. الله يسمح لكن الشيطان يريد، في فرق كبير، يسمح من أجل الفائدة. أنت دكتور بتدي دواء مر شايف له فائدة ماشي، لكن الشيطان لا، مؤذي بقى بطبيعته، فيتلذذ بألم الإنسان. دي عكس شخصية ربنا بقى خالص. كمان أرجع أقول ربنا ضابط الكل، ولا يخرج من تحت سلطانه أي تصرف على الأرض حتى لو كان يبدو كله شر أو ظلم. في الآخر ربنا بيحسبها كويس، أو ممكن يحسب الظلم لغاية حتة معينة ويشد خط. فاكرين لما قال للشيطان قبل نفسه ما تقربش من نفسه، يبقى حط له حدود للإيه، يعذب أيوب في إيه، في الحدود المسموح بيها بس، لأن هي دي الحدود اللي ربنا شايف من وراها الفايدة. أخلص في الآخر وأقول الحياة الأبدية هي المقصد الإلهي. ربنا غرضه مش ده، مش اللي احنا فيه. اللي احنا فيه ده ترانزيت، اللي احنا فيه ده هو الديفيشن اللي حصل بسبب حرية الإنسان. شوهنا الحياة، نكدنا على روحنا بالخطية وبالخطايا، ضلمنا على نفسنا. جه المسيح ينورها ويصلحها، تكمل امتى؟ في المستقبل الأبدي. فالمسيحي غير أي شخص آخر، لما بيتعامل مع آلام في حياته دايما عينه على المستقبل الأبدي، لأن هي دي اللي بتحسم المشكلة. الحياة الأبدية هي القصد الإلهي من البداية، كإله محب للبشر، حياة فيها وعد واضح أنها no more pains, no more evil, no more death, no more suffering. كمان ساعات ربنا يتدخل في وقت يقول كفاية على التجربة كده، يبقى ربنا يسمح بيها ويظبط معيارها وحدودها ويحط ايده في وقت معين عشان يقول كده، بالضبط زي ما انت بتحسب جرعة الدواء، لو زادت دخلنا في سايد افكس، لو قلت مش هتجيب الفايدة. عارفين الضبطة اللي بالملي دي؟ هذا شغل ربنا في التجارب، بيظبطها بالملي عشان لا تكسرك، ما تأذكش، لكن كمان تجيب مفعولها المطلوب من الناحية الروحية ومن ناحية الخلاص. تعالوا نعدي على شوية حكايات كده من الكتاب. أيوب طبعا ربنا له دور، وهنا الشيطان له دور. أيوب أقل واحد في الدور، لكن أيوب له دور. حد يقول لي؟ طلع في الآخر أنه بسبب يعني البر الذاتي، أليه قال له أنت شايف نفسك أبر من الله، أتاري برضو أيوب في حتة عاوزة تتظبط، فالتجربة كانت علاج برضو. لكن القصة مين اللي بدأها؟ ربنا، وإن كان الشيطان هنا المؤذي المباشر، واخدين بالكم، لكن المدبر الكبير غرضه دايما طيب. سفر الأعمال مليان قصص اضطهاد وظلم وحشية على أولاد ربنا. طب ربنا واقف متفرج؟ لا لا خالص. ودايما يعني بحب قوي أعمال 12 بالذات، بيبتدي أول سطر بإعدام يعقوب، بعدها على طول خلاص بطرس. يعني اديني عقلك بقى، مش يعقوب وبطرس دول الأنتيم، دول الثلاثي يعقوب وبطرس ويوحنا. يعقوب أول سطر يعدم، بطرس داخل على الإعدام، ربنا ينجيه. حكمتك يا رب، فاهمين الفكرة؟ ما تقدرش تحسبها. هو شايف ان يعقوب خلص رسالته، تعال على السماء، بطرس لسه وراه رسالة، نبعت له ملاك يطلعه من السجن. طب ما بعتش ليعقوب ليه؟ ما هو معلش حبيبي، ما في حاجات بقى مش قرارك انت. لكن واضح انه في الحالتين كان هيرودس هو المؤذي، وكان هو صاحب قرار الاعدام. في الاخر هيرودس خد هو اعدام الهي بقى، والدود كان جدته يعني. طوبيت مثلا، لو قريتوا قصة طوبيت، طوبيت الاب ده راجل مثالي، ده زي ايوب في اخلاقه العالية، لكن ربنا سمح له بوجع شديد قوي لدرجة العمى ولدرجة كاد يفقد ابنه وخسر كل فلوسه. وفي الاخر الملاك رفائيل بقى ظهر في القصة وانتهت نهاية سعيدة جدا، تأديب شعب الله. طب ده الشعب المختار اللي سماه ابني، ده ربنا قال على اسرائيل ابني البكر، اكتر شعب تأدب في التاريخ، وشاف ايام صعبة. ليه؟ لانه في الاخر الغرض حلو. اقول طب احنا موقفنا ايه يا جماعة لما يحصل لنا الام؟ وكلنا بيحصل لنا بدرجات. الموقف المثالي للمؤمنين لما يحصل لهم تجارب. فهمنا أن ربنا موجود في الصورة، ما نقدرش أبدا نصدق اللي بيقولوا لنا طلعوه من الصورة، ده كلام شيطان، ولا نتخيل أن مننا للشيطان. لا، إيه اللي مننا للشيطان؟ إحنا نقدر؟ لا، إحنا مننا لربنا. الشيطان ده ملناش دعوة بيه، مش هنحطه في حساباتنا يعني. فالموقف المثالي أولا أن نقبل أي ألم من يد الله، حتى لو على يد متسببين أشرار، أو حتى على يدي أنا كمتسبب بدرجة. الستارة أن إحنا نقبل من إيد ربنا whatever happening، بس بغض النظر في أشرار واضحين هم اللي بيأذوني، ولا أنا تسببت بدرجة، ولا حتى لنا ولا أشرار، ده مرض جالي فجأة بدون مقدمات. في الآخر لازم أقبل من إيد ربنا. القبول في حد ذاته علامة إيمان. ليه؟ أنا مصدق يا رب أن أنا مفيش حاجة بتحصل من وراك. من ذا الذي قال فكان والرب لم يأمر؟ أنت أمرت، أمرت أن ده يحصل دلوقتي. صحيح بغلطة مني، بغلطة منهم، بالظروف. بص أنا ما عودش فلسف المسائل، في الآخر أنا ملياش كلام غير معاك، أنت الكبير ومش هقعد إيه فلسف المسائل. تاني موقف مثالي، تقديم مزيد من التقوى. يعني إيه؟ فرصتك وإنت مضغوط، تعبان، مجرب، والتجربة لسه مش راضية تخلص، ده عز التوبة، ده عز الاقتراب من الله. Please make use of this time. استفيد صح من اللي ربنا قصده. تعبان قوي، مضغوط قوي، قرب قوي، ما تفهم بقى، هي ملهاش معنى غير كده. ما أسهل أن ربنا اللي بيقول كون فيكون يدوس زرار تخلص التجربة فورا، حتى لو كنت على شفا الموت. إيه شغلة ده ربنا؟ إنما أنت استفدت ولا ما استفدتش؟ فالموقف المثالي قدم توبة بقى، قرب، قرب أكتر. ثلاثة، اكسب صبر. يعني إيه؟ هو الوجع ده لوحده رصيد، يعني مجرد أن في وجع مستمر نفسي أو جسدي، هو الوجع ده كله عبارة عن ريكورد، رصيد في السماء، لأنه الصبر، بصبركم تقتنون أنفسكم. الصبر مع الاحتمال، مع يوسف وهو في السجن العداد بيعد في السماء، فاهمين؟ لأن كل ده ظلم. دانيال وهو في جب الأسود العداد بيعد، الكنيسة وهي مضطهدة العداد كرامتها بتزيد عند ربنا. عشان كده بولس كان بيفرح بالألم، بيقول دي ثروتي قدام ربنا، أنا حامل في جسدي سمات الرب يسوع. الموقف المثالي كمان لينا أن احنا نوطي رأسنا. بمعنى إيه؟ كلنا فينا بقايا كبرياء، فينا عزة نفس شوية، فينا تعاجب، فينا افتخار، فينا إيجو ذات، بنغير من بعض ساعات، بنبقى يعني عاوزين نتمجد قدام الناس. ربنا بيعالج مرض خبيث اسمه الكبرياء البشري بأنواع مختلفة من الأدوية والتجارب. فأرجوك اطلع من أي تجربة بالتواضع، لأنه في التجربة الواحد بيتسوى بالأرض هو والتراب زي بعض. طب كويس، ما هو كان ربنا عاوز يوصلك لدي. أخيرا أقول لك عشان يبقى موقفك مثالي، انسى وجعك الشديد وبص على وجع غيرك. مش انت الوحيد الموجوع، كل الناس. خلينا نقول كل الناس بس مش في كل وقت. فمن موقف المؤمن المثالي انه ينسى وجعه وينتبه لأوجع غيره. أذكر واحد من أقارب الشهداء اللي فقد ثلاثة من أسرته في حادثة استشهاد، بقت رسالته يسند قرايب الشهداء، بقت مستغرب، بقت رسالته أول ما يسمع عن حادثة استشهاد يجري يسافر يقعد مع الناس يقول لهم أنا فلان فقط قبلكم. فبقى له رسالة رائعة لأنه بيسند غيره، مش قاعد يتوجع بس على اللي حصل له. فخلي لك رسالة تطلع من ضمن التجربة لإلهنا كل ما كل